العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك، كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة. ويقوم الحر لو كان عبدا، والخنزير عند مستحليه. الكلام في مسألة بيع ما يملك وما لا يملك، وتوضيح ذلك أن البائع لو ضم ما هو قابل للتملك شرعا إلى ما هو غير قابل للتملك شرعا، وباعهما في عقد واحد، كما لو ضم الإنسان العابد إلى الحر وباعهما في بيع واحد. وكذا الحال في ضميمة الشاة إلى الخنزير. فيكون قد باع ما يملك وما لا يملك شرعا، فما حكم هذا البيع؟ علامة استفهام. حكم هذه المسألة كحكم سابقتها، فالبيع بالنسبة إلى ما يملك شرعا صحيح وتام، وأما بالنسبة إلى غير المملوك شرعا فيقع باطلا، وعندئذ بطبيعة الحال سوف نفتقر إلى التشخيص والفرز، فنحتاج أن نشخص حصة ما هو قابل للتملك من الثمن، وأنها كم هي. وإن شئت قلت نحتاج إلى تشخيص أن أي مقدار من الثمن وقع في مقابل ما يملك كي يبقى في يد البائع وأي مقدار منه من الثمن قد وقع في مقابل ما لا يملك كي يسترده المشتري من يد البائع. وقد ذكر الشارح أن طريق التقويم والفرد هو الطريق المتبع في المسألة السابقة، ومقصوده من الطريق السابق الطريق الثاني الذي اتبعناه في مثال مصراعي الباب، فيتم كالآتي. نقطة شارحة: يقوم كل من المالين استحقوه ما يملك وما لا يملك، يغلق القوس، منفردا لا مجتمعا. ثم تجمع القيمتان، ثم تلاحظ النسبة بين القيمة الانفرادية لأحدهما وبين قيمة المجموع، ثم يستقطع من الثمن بتلك النسبة. هذا وينبغي بيان أمر، وهو أن المبيع الذي لا يملك شرعا كيف يقوم في سوق المسلمين؟ علامة استفهام، لأنه ما راح نقوم كل واحد منا على كتر ما يملك ما لا يملك. ما يملك نقول العبد، ما لا يملك الحر، ما يملك الشاة، ما لا يملك الخنزير. بالنسبة لما يملك وعلى نقومه في سوق المسلمين باعتبار توازنه في السوق. أما ما لا يملك شلون نعرف القيمة؟ قيمة العبد الحر كم؟ قيمة الخنزير كم؟ أفاد المصنف رحمه الله أن أفاد المصنف رحمه الله بأن طريق التقويم كالآتي: إن كان المبيع إنسانا حرا، يعني سواء كان ذكرا أم أنثى، إنسانا حرا، فيقوم بفرضه عبدا بأن نفرض أن هذا الحر لو تقديريا، شلون في المنطق هناك بعض الأمور تقديري مو حقيقي، نفرض أن هذا الحر لو كان عبدا بهذه الخصوصيات والكيفيات والأوصاف التي عليها الحر كم يسوى. يعني هذا الحر اللي باللون الكذائي، اللي بالطول الكذائي، اللي بالوزن الكذائي، اللي بالشكل الكذائي، اللي كونه أبله أو كونه ذكي، كونه عالم، كونه جاهل، بهاي الأوصاف والكيفيات لو كان عبد شقد يسوى. فهذا يحتاج أنه المراجعة ماذا؟ مراجعة بعض أسعار القديم أو تاريخ العبودية حتى نشوف إيش عبد بهالمواصفات، لأنه سابقا كما تعلمون العبد كان حالة حال سائر المبيعات. فعندما يذهب المولى يريد أن يشتري عبدا من السوق أكيد يدور في المواصفات في العبد كما هو واضح. فهذا الحر قدر لو كان عبدا بهالمواصفات والكيفيات كم يسوى، سيتم تقويمه. وأما إذا كان المبيع خنزيرا فيقوم عند مستحليه وتثبت لدينا قيمته بأحد أمرين: واحد، إما بإخبار جماعة كبيرة منهم، أي من الكفار، ولكن شريطة أن يكون إخبارهم بقيمة الخنزير متوفرا لألف، يعني لقيدين لشرطين: ألف، أن لا يكون أن يؤمن من اجتماعهم على الكذب. ب، ويحصل من قولهم بذلك، أي بقيمة الخنزير، ويحصل من قولهم لدينا العلم أو الإطمئنان بذلك. اثنين، هذا اثنين مع التقسيم الأول. اثنين، وإما بإخبار عدلين مسلمين بأن قيمة الخنزير عند مستحليه كذا تسوى أو تسوى. ثم ذكر الشارح رحمه الله مطلبا، وهو أن البيع بالنسبة إلى ما يملك، إن بالنسبة إلى ما يملك، إنما يكون صحيحا في صورة ما إذا كان المشتري جاهلا بالحال، أي جاهل ببطلان بيع ما لا يملك شرعا، وذلك ليش يصح بيع ما يملك في هذه الصورة، يعني في صورة أنه المشتري جاهل ما يدري بالحال، ما يدري بأنه ما لا يملك شرعا لا يصح البيع فيه، فأقدم على الشراء. فهنا يصح البيع، مو قلنا راح يتجزأ بالنسبة لما يملك صحيح، بالنسبة إلى ما لا يملك شنو يقع باطلا. هذا البيع بالنسبة لما يملك متى يقع صحيحا؟ إذا كان المشتري جاهلا بالحال. وذلك لأن من جملة شروط صحة البيع قصد المتعاقدين في المعاملة، وهذا الشرط متحقق في مورد مسألة بحثنا. كيف؟ وذلك لأن المشتري بعد أن كان جاهلا بالحال فيكون قد تحقق منه قصد إلى شرائهما معا، أي المملوك وغير المملوك شرعا. فمن هذه الجهة لا إشكال في البين. نعم، يمكن الاستشكال من جهة أخرى، بس من هذه الجهة ماكو إشكال، لأنه أنتم ماذا تردون؟ تردون أن القصد يكون يتوفر في المعاملة، أليس كذلك؟ قلت من أحد شروط صحة البيع القاصد، القصد متحقق الآن هنا؟ نعم متحقق من المشتري. ليش؟ لأنه بعد أن كان جاهل بالقضية ما يدري، فهو جاي على فترة قد اشترى كلا المالين، فقصد بمن؟ قصد شراء كلا المالين، فتحقق القصد منه حينئذ. فمن هذه الجهة لا إشكال. نعم يمكن الاستشكال من جهة أخرى، وهي أن ثمن كل من المملوك وغيره منفردا مجهول لدى المشتري. يعني شنو؟ يعني علم بثمن كل منهما ما عنده. قد يعترف بهذا اللون، إلا أن الشارح أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله أن الجهل بثمن كل منهما على انفراده غير قادح في صحة البيع بالنسبة إلى ما يملك شرعا، وذلك الجهل بثمن كل منهما على حدة ما يقدح ما يضر في صحة البيع بالنسبة إلى ما يملك. ليش؟ وذلك لأن المشتري بعد أن تحقق منه القصد إلى شرائهما صار المبيع عندئذ عبارة عن مجموع المملوك وغير المملوك. فارزا، وبالتالي يحصل لديه العلم بثمن مجموع المبيع، والعلم بثمن المجموع كاف في صحة البيع، ولا يلزم أن يكون المشتري عالما بثمن كل منهما منفردا وعلى حدة. غاية ما في الأمر أن المشتري فيما بعد لما يستبان له الحال، وأن المبيع ليس كله داخلا في ملكه، بل أن بعضه مما لا يملك شرعا، إنه كان جاد البداية بعدين راح يطلع، لو ما يطلع راح يطلع. غاية ما في الأمر أن المشتري فيما بعد لما يستبان له الأمر ويظهر إلى أن المبيع مو كل داخل في ملكه، يعني مو الخنزي والشاة اثنيناتهم، مو الحر والعبد اثنيناتهم، وظهر إلى بأن بعض المبيع ما مما لا يملك شرعا، فعندئذ يجب عليه أي على المشتري أن يوزع الثمن على المالين. ليش يوزع الثمن على المالين؟ حتى يعرف أو حتى يعلم بأن أي مقدار من الثمن وقع مقابل ما يملك فيبقى في يد البائع، وأي مقدار منه وقع إذا ما لا يملك كي يسترد ده المشتري من البائع. فاتضح الأمر لكم فيما إذا كان المشتري جاهلا بالقضية، وأما لو كان المشتري عالما بالحال ويعلم ببطلان البيع فيما لا يملك شرعا، مع ذلك أقدم على الشراء، فحينئذ يشكل صحة البيع بالنسبة إلى ما يملك. صار واضح لحد الآن؟ يعني إذا كان المشتري يعلم، قل له منو قال لك أقدم؟ أنت مو تدري بأن البيع ما لا يملك ما يصح، بيع الحر ما يصح، بيع الخنزير لا يصح، فلما أقدمت؟ فالآن أنت بنفسك أتلفت شنو؟ أتلفت مالك، يعني أتلفت الثمن. بعد ما يلحق ترجع للبايع وتقول له تعال انطيني مقدار من الثمن اللي بإزاء منه، بإزاء ما لا يملك. والسر فيه ليش؟ والسر فيه أن المشتري لما كان يعلم ببطلان البيع فيما لا يملك فلم يتحقق منه قصد حقيقي بشرائه، بشراء منه، بشراء هذا المبيع اللي ما يملك، اللي لا يملك، وإنما وقع قصده الحقيقي بشراء منه، بشراء ما يملك، وعندها فيتمحض المبيع. وين؟ وعندها فيتمحض المبيع فيما يملك خاصة. والمفروض أن المشتري قد دفع الثمن بإداء منه، بإداء كليهما، ونتيجة ذلك أن المشتري لم يكن يعلم حال البيع. شنو لم يكن يعلم؟ لم يكن يعلم حال البيع أن الثمن الواقع في مقابل ما لا يملك كم قدره أو كم مقداره على استفهام مما يعطينا أن الثمن حال البيع معلوم أو مجهول؟ مجهول. في حين أنهم اشترطوا في صحة البيع معلومية الثمن. واضح؟ لذلك شنو؟ لذلك البيع بالنسبة إلى ما يملك ما يقع صحيحا أيضا. ليش لا يقع صحيحا؟ بهذا السبب، بهذا الوجه، لأنه هو كان يعلم بأن البيع على الخنزير غير صحيح، يقع باطلا. فلما كان يعلم، فمعناه شنو؟ عندما كان يعلم معناه أنه قصد الحقيقي ما متعلق بشراء الخنزير، قصد الحقيقي وين متعلق؟ بشراء الشاة في الحقيقة. فهو ما قاصد لشرائهما معا، أليس كذلك؟ أنه يدري أن هذا لغو عبث، هذا الشخص لا يصح، هي الطينيان ما بدأ أملكه ينذهب. فهو بالحقيقة قاصد فقط شراء منه المملوك. زين، هذا من جانب. من جانب آخر نقول للمشتري أنت دافع الثمن بإزاء بس المملوك لو بإزاء كليهما. يقول لا، هو قال لي اثنيناتنا بألك يا بعشرة آلاف، فإن دافع بإزاء كليهما. فنقول لك نتيجة هذا الفعل مالك شنو؟ أنك حال البيع، حين البيع ما تدري مقدار الثمن اللي بإزاء المملوك شقيل، اللي بإزاء غير المملوك شقيل. فهنا ما يعني معناته أن الثمن مجهول لك عند حال البيع. يعني هذا البيع اللي انت قاصده بيع المملوك ما تدري الثمن شقيل، فجهالة في ثمن المبيع، الجهالة توجب بطلان البيع حينئذ. لاحظوا، قال وكذا وكذا. المصنف إنما عطف هذه المسألة على سابقتها من خلال باعتبار ماذا؟ باعتبار اتحادهما في الحكم. أليس قبل قليل عرفتم أن حكم في هذه المسألة كحكم سابقتها؟ كحكم سابقتها. يعني شنو كحكم سابقتها؟ يعني البيع بالنسبة إلى ما يملك يقع صحيحا، وأما بالنسبة إلى ما لا يملك لا يقع صحيحا. قال وكذا لو باع البائع ما يملك. إذ الشارح يبين يقول الفعل يملك يقرأ مبنيا للمجهول، مبنيا للمجهول يعني ما يملك. ليش نبه الشارح على ذلك؟ نبه على أن يملك يقرأ بالمبني المجهول لأنه إذا قرأ الفعل يملك، إذا قرأ بصيغة المعلوم عند ذلك لا يصح عطف ما لا يملك عليه، عطف ما لا يملك ما راح يصح عليه. ليش ما يصح؟ لأن المعطوف ما لا يملك من الواضح أن قراءته كيف؟ قراءته بالمبني المجهول ما لا يملك. ليش ذاك من الواضح والبديهي قراءة المعطوف بالمبني المجهول؟ حتى يصير فرق بين المثل، بين هذه المثل والمثل السابقة. المثل السابقة شنو كان؟ ما لا يملك. شذا هاي هم قيناه ما لا يملك، شنو معناته؟ دايخ جيعيد فهينا منه. هناك عرفنا أن البائع باع ما يملكه وما لا يملكه، اللي هو قلنا شنو؟ فضولي، باع فضولي. بينما هنا من البديهي أن المعطوف يقرأ بمن؟ بالمبني المجهول، هذا ما بي كلام. فإذا ردنا عطف على ذاك المعطوف عليه فكون ذاك المعطوف عليه أيضا يقرأ بمن؟ أيضا يقرأ بالمبني المجهول، حتى يصير اتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه، وتصبح لدينا المسألة أن البائع باع ما هو غير قابل للتملك شرعا مع ما هو قابل للتملك شرعا، كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة. قال فإنه يصح في المملوك. زين، يصح في المملوك بالنسبة له لا، يعني بالنسبة فمن دفع 10,000 الآن 10,000 كلها ما وقع بإداء الشاة ولا وقع بإداء العابد، وإنما قسمنا الثمن وين انطى؟ انطى بإداء، وهذا لابد أن يعرف أن المشتري شنو جاهل كما سيبينه ينبه الشارح الآن بعد قليل. المشكل جاهل، فعند ذلك يقول على أساس أن دافع لك 10,000 غير أنا متأخذ 32 الآن، واحد من عرفت بأنه أنا ما أملك شرعان ما لا يملك شرعا، فذاك ينطرح فتعال يصير شنو فرض، لازم تشخيص. طريق التشخيص هو الطريق السابق، لكن المراد من الطريق السابق يا طريق طريق الثاني مو الأول، طريق اللي في مصراعي الباب، هذا مين يعرفه؟ قال يصح في المملوك بنسبة قيمته، يعني قيمة المملوك أو أحدهما، هو هنا الضمير رجع المملوك وإلا هو قيمة أحدهما، تنسب قيمة الانفرادية لأحدهما إلى قيمة المجموع، إما تنسب إلى مجموع القيمتين من الثمن، ثم تلاحظ ثم بعد النسبة يؤخذ من الثمن بتلك النسبة. فهذا واضح إلى أنه إشارة علما إلى الطريق الثاني، يعني ما يقوم المالان مجتمعين. زين، نجي الآن المملوك واضح تقويمه في السوق، أما ما لا يملك كيف يقوم في سوق المسلمين؟ قال ويقوم الحر لو كان عبدا على ما هو عليه الآن الحر من الأوصاف والكيفيات. يقول هذا الحر اللي بهالأوصاف الكيفيات لو كان عبد بهذه الأوصاف كيف كان يسوى؟ الآن الحر هكذا يسوى. والخنزير عطف على الحر، يعني ويقوم الخنزير عند مستحليه إما بأحد نحوين، إما بأن يخبرنا منه جماعة منهم أي من مستحلي الخنزير من الكفار، لكن جماعة كثيرة، لكن
مش قيد الكثير
حتى القيد الأول باجتماعهم حتى ليس الاجتماع من كذب، لأنه دام من واحد ممكن ما نحن الاثنينان، لذلك هذا الإخبار مقيد بقيدين، إخبار جماعة من الكفار واحد بحيث يعلن اجتماعهم وتواطئهم على الكذب. اثنين كن يحصل لدينا بقولهم العلم أو الاثنينان. أما إذا ما حصل العلم ولا الاثنينان عند ذلك نرفض، ننتقل إلى العدل الآخر، الطريق الآخر هو إخبار عدلين مسلمين. فإذا يعني ثبوت قيمة الخنزير لدينا يتم بأحد ماذا؟ بأحد أمرين، إما أن يأتينا جماعة من الكفار يخبروننا بأن قيمة الخنزير عندنا يتوى كذا، لا نأخذ هكذا على إطلاقه الخبر، كون الخبر مقيد بأمرين، واحد أن يؤمن لدينا اجتماعهم وتواطئهم على الكذب، هذا المقدار يكون عندنا في حالة اطمئنانية بهذا الموقف. الأمر الآخر ويحصل بقولهم العلم، أو أما إذا كان واحد اثنين ثلاثة قليل أكيد ما راح يحصل العلم أو الاطمئنان، إنما يحصل من مجموعة كبيرة منهم من الكفار، ويحصل بقولهم العلم أو الظن المتاخم له. هذا التعبير في ألسن الفقهاء يعبر أو يشار إلى الاطمئنان، عندهم تعبيرين، مرة يعبرون الظن الغالب هو معناته الاطمئنان، مرة يعبرون الظن المتاخم للعلم، إما بهذا أو بمن أو لا، بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حال الخنزير عندهم عند الكفار، يأتيان هذان يخبراننا بأن قيمة الخنزير في البلد الكذائي كذا قيمته، فعند ذلك يحصل لدينا الاطمئنان رأسا من شهادة البينة، لأن عدلين صار. لا منهم مطلقا، عطف، قال إما بإخبار جماعة منهم كثيرة بحيث يؤمن لنا هذين القيدين، لا الإخبار من الكفار بقيمة الخنزير مطلقا، يعني مطلقا، وإن لم يتوفر لدينا الشرطان المذبوران، يعني ما يحصل عندنا أمن من اجتماعهم على الكذب ولا يحصل لدينا اطمئنان، فحينئذ لا اعتبار بخبرهم أو بإخبارهم، فإنما نعتد بإخبارهم في صورة ما إذا كان الخبر منهم مؤمنا ومتوفرا على هذين الشرطين. لماذا لا منهم مطلقا؟ باعتبار أن العدالة شرط وين؟ شرط في المقوم، يعني أي مقوم الآن حتى في بيننا، عندما يجيك واحد يقوم ملاك ترون من الفقهاء يقولون ارجعوا إلى أهل الخبرة في التقويم، أهل الخبرة الذين هم مطلعون، وأهل الخبرة يقيدون ذلك بأنهم يحملون صفة وحالة من الاستقامة في الكلام، يعني مو يكذب. العدالة بهذا المعنى، قد هو كان فاسق الجوار في بعض الأمور، ولكنه عندما يقيم لك المبيع يقيم لك إياه بقيمته الواقعية أو ما هو القريب إلى القيمة الواقعية. قال اشتراط عدالة المقوم، وحيث أن العدالة في الكفار غير متطورة، فمن أجل ذلك اشترطنا أن إخبارهم لا بد أن يكون مكتسبا لذلك الوصفين، الأمن من اجتماعهم وتواطئهم على الكذب، اثنين أن يحصل لدينا من قولهم العلم أو الاطمئنان. قال الشارح هذا الذي قلناه، وأن البيع بالنسبة لما يملك صحيح. مش وقت هذا البيع بالنسبة إلى العابد صحيح، البيع بالنسبة للشاة صحيح في مسألتنا، في صورة ما إذا كان المشتري جاهلا بالحال. مع جهل المشتري بالحال لماذا فرضنا في هذه الصورة؟ هذا الدليل وضحت لكم، قال ليتم قصده إلى شرائهما،
هيدي بالقضية عبالة انه بلي هذا خوش والله 2 ب10,000 خوش مبيع فقصد شراءهما معا ثم بعد ذلك تبين عندما تبين له الحال الشاهد يقول لك حق ان ترجع لمن ترجع على البائع ترجع جزء من الثمن يا جزء اللي ذاك الجزء من الثمن اللي واقع بإزاء منه ما لا يملك يعني مثال نادر خلينا نقول جاهل
يشتري جاهل في أن الخنزير لا يملك
خل ما مثال المسألة يعني مو شرط أنه دائما فعلها يعني حتى مثال عبد ماكو أصلا عبد ماكو أصلا بيع الخنزير
لا يملك الخنزير ما يعلم أنه في الإسلام مثلا
أفرض إذا فديت من الناس وما يعلم فلازم يبين له يقول جاهلا ببطلان البيع فيما لا يملك بلي لا الموضوع قريب يجي هذا خنزير ويجب الكلام هنا جاهل بالحال لف البحث أنا أكدت جاهل بالحال فسرته أي جاهل ببطلان البيع فيما لا يملك يعني سوى عادة من خلال المثال يعني بظاهر المثال من يقول كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة ظاهر المثال أنه مشتري شاة وضم إليه الخنزير وذاك أساسا يريد يبيع الخنزير فضم إليه ما يملك ذاك أصل تقرير المسألة لو ضم البائع ما يملك إلى ما لا يملك حتى أراد أن يصحح المعاملة مالته قال ويعتبر هذا الجواب عن ذاك الإشكال الإشكال الذي قلنا من جهة قد يعترض أنه هذا عند الجهل بالثمن المشتري جاهل بثمن كل منهما منفردا قال ويعتبر العلم بثمن مجموع ما عندنا دليل يلزم المشتري على أن يصير عنده علم بثمن كل منهما منفردا لا إذا صار عنده علم بثمن مجموع هذا يكفي قال ويعتبر العلم بثمن المجموع للأفراد جن سيوزع هذا الفاء تفريع أي وضعت لكم غاية ما في الأمر أن المشتري بعدما يطلع على الحال يستبان له الأمر وأن المبيع كله مو إلى وأن جزء من الثمن إلى حق أن يرجع من البائع بعد ذلك يجب عليه أن شنو فيوزع المشتري الثمن هذا شو وقت يوزعه حيث لا يتم له يعني حيث لا يتم بيع المجموع للمشتري بعد ذلك يتم بيع المجموع له لا ما يتم فيوزع الثمن على المملوك وغير المملوك أما مع علمه هذا اللي ذكرت لكم قلت فتبين لديكم إلى الآن الحكم بالنسبة لمن بالنسبة لما لو كان المشتري جاهلا بالحال وأما مع علم المشتري بفساد البيع بفساد بيع ماذا بفساد بيع غير المملوك شرعا قال فيشكل صحة البيع في المملوك فيشكل صحة بيع ما يملك لماذا لإفضائه إلى الجاهل بثمن هذا إفضائه دليل مقتضب يعني هذا الدليل إذا ترتبوه بالمطالعة إذا تشوفوه بالبحث لعله يصل بالمرحلة الثالثة من الكلام أكو مرحلة من طويات بل قال لإفضائه المن إلى جهل المشتري بثمن المبيع حال البيع في حين أنهم اشترطوا أن من جملة شروط صحة البيع ماذا معلومية الثمن يقول هذا البيع حالة أو نظير هذا كأنما هيك يقول البايع يقول بعتك العابد بما يخصه من الألف يعني أبيع لك أني بمن بألف دينار بعتك هذا العبد بما يخصه من الألف إيش وقت بما يخصه إذا أكو قوس وراء الألف ينمزح يعني قوس يبدي من قبل بعتك وينتهي إلى أن أنا أقول إنه ينتهي في قوة بعثك العابد بما يخصه من الألف إذا وزعت، يعني الألف إذا وزعت عليه وعلى شيء آخر لا يعلم مقداره الآن. يعني نظير هكذا يصير، أقول لك أنا بعتك العابد مع هذا الشيء مثلا كتاب أو أي شيء، الضميم أحسن، بعتك بما يخص هذا العبد من الألف، عود من توزع الثمن الألف على العبيد وعلى هذا الشيء الآخر اللي هو الآن هذا المقدار ما معلوم مجهول، فيبقى ماذا بالتالي؟ يبقى أن البيع مجهول، أن الثمن مجهول، ما راح تعرف مقدار مال الكتاب جديد ومقدار مال العبد جديد. فلذلك يكون البيع باطنا ليس لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع. أما مع جهله، هذا التكرار لزيادة التوضيح، تكرار لمن؟ تكرار لذاك، ويعتبر العلم بثمن المجموع للأفراد في صورة الجهل، يعني قبل فقط. أما مع علم المشتري بالفساد، ما يعني يتعلق بالفقر اللي قبل، أما مع علمه بالفساد جاء يكرر ذلك، يريد أن يوضح البيان. قال أما مع جهل المشتري فقصده إلى شراء المجموع، واحد اثنين، ومعرفة مقدار ثمنه، يعني معرفة مقدار ثمن المجموع كأف في صحة البيع، وإن لم يعلم المشتري مقدار ما يخص كل جزء جزئين. فهذا ضموا إلى ما قبل أما مع علمه، وطبقوا على اللي وضحت لكم أنه قلنا إذا كان المشتري جاهلا ليش يصح البيع بالنسبة إلى ما يملك، وذلك لأن المشتري بعد أن قصد شرائهما معا، لأنه كان جاهل، بعدما صار من قصد إلى شرائهما معا صار المبيع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموع المملوك وغير المملوك، وبالتالي يحصل لديه علم بمن؟ بثمن مجموع المبيع. والعلم والعلم يعني والمعرفة، والعلم بمقدار ثمن المجموع كاف في صحة البيع، ولا يلزم أن يكون المشتري عالما بمن هذا مال، وإن لم يعلم، ولا يلزم أن يكون المشتري عالما بمن بثمن كل منهما على انفراده وعلى حدة، ما عندنا دليل على لزوم ذلك. ثم قال ويمكن جريان هذا الإشكال في البائع مع علمه بذلك. هذا كله كان حول المشتري. الآن البائع إذا كان يعلم بمن؟ يعلم بفساد البيع وين؟ في غير المملوك شرعا، ومع ذلك باع، هذا الإشكال يجري. يا إشكال، إشكال يعني يشكل صحة البيع فيما يملك، فالمعاملة كلها راح تكون باطلة، المعاملة كلها راح تكون باطلة، لأنه فيما لا يملك من جاع باطل، وفيما يملك يبطل. ليش يبطل؟ لأجل أن البائع يعلم. ويمكن جريان هذا الإشكال، يا إشكال، قال فيشكل صحته، أي فيشكل صحة بيع ما يملك في البائع فيما لو كان عالما بذلك، عالما بمن بفساد البيع فيما لا يملك، ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر. هذا في طرف البائع. نتصور الحالة أو نتصور المسألة بأربع صور. الصورة الأولى كلاهما يعلمان بفساد البيع فيما لا يملك. صورة اثنين كلاهما جاهلان بالفساد. صورة ثالثة البائع يعلم والمشتري لا يعلم. الرابعة عكس الثالثة، البائع جاهل والمشتري عالم. فالصورة الأولى واضح لديكم أن البيع بالنسبة إلى ما يملك باطل، لأن هذا المشتري يعلم والبائع أيضا شنو يعلم. صورة ثانية أيضا واضح كلاهما جاهلان فالبيع ماذا صحته بلا إشكال. يبقى الصورة الثالثة والرابعة اللي عبارة الشارح ولا بعد ناظر إلى الصورة الثالثة وأربعة. في الصورة الثالثة والرابعة البيع بالنسبة للعالم باطل وبالنسبة للجاهل شنو صحيح. فهنا البيع بالنسبة للبائع باطل وللمشتري صحيح، وهنا البيع بالنسبة للبائع صحيح وبالنسبة للمشتري باطل. هل هذا هو هناك استبعاد في ذلك؟ يقول لا، لا بعد، لا بعد في بطلان البيع من طرف أحدهما وهو ما لم يكن عالم، وهو الذي لم يكن عالما، دون الآخر الذي يكون، ولا بعد في بطلان البيع من طرف أحدهما وهو من كان عالما، راح يبطل البيع في حقه، دون الآخر وهو الذي كان جاهلا. إشارة للصورة الثالثة والرابعة. بلي. ثم قال هذا، يعني منه يعني هذا الحق، حق هذا مشار إليه، حق رجوع المشتري ببعض الثمن من البائع وأخذه من البائع إذا ما لا يملك. هذا الحق شو قد يثبت للمشتري؟ الحالة مو صارت الآن، بعد ما صار بين وبينك هذا الأمر، أرجع أني عليك وأخذ منك مقدار من الثمن بإذا ما لا يملك؟ لو لا، أليس الأمر كذلك الآن صار؟ الآن مسؤولتي فقط على هذا، على هذه النقطة، أنه بعد ذلك بعد استبيان الحال المشتري له حق الرجوع على البائع بمن؟ بكل الثمن أو ببعض، ببعض الثمن، بإزاء منه يا بعض، البعض اللي وقع إزاء منه ما لا يملك. جد هذا الحق شو قد يثبت للمشتري؟ قال يثبت هذا الحق للمشتري، واحد إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن للبائع بعد ما دافع وتبين الأمر، فشيقي للبائع قل له ترى ما أنطت 10,000 كلها، نقوم ونشوف الخنزير شقيت، خنقول مثلا 6,000 4,000 راح أنطيك مثلا من باب المثال، إما هذا على هذا الفرق أو لا، أو دفع المشتري الثمن ولكن عين الثمن كانت باقية في يد البائع، أو دفع المشتري الثمن للبائع ولكن الآن من رجع البائع شاف عين الثمن موجودة، فالحق راح يثبت إلى يرجع بعض الثمن حينئذ، أو ثلاثة أو كان المشتري جاهلا، يعني يقول لازم تفرض أحد هذه الفروض في إثبات حق المشتري للرجوع. لو الثمن ما دافع المشتري، المشتري ما دافع الثمن بعده، لو دافع ولكن عين الثمن باقي في يد البائع، لو هو جاهل، وإلا لو انتفت هذه الفروض. يعني شو انتفت هذه الفروض؟ بالانتفاء قبل ثلاثة كنت تنتفي، تعلمون هذه في المنطق أنه من يجي يقول إما 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 وبعدين من يجي النفي يكون ثلاثة سنين نفن، يعني كان المشتري عالما، عالم بمن؟ بفساد البيع، البيع في وين في منه؟ فيما لا يملك، وكان مثلا قد دفع الثمن ولما رجع شاف الثمن عينه ماذا؟ غير باقية، وإلا أي وإن كان عالما وقد دفع الثمن للبائع وعند الرجوع لم ير عين الثمن باقية، عند ذلك يقول هذا نشيله وندخله في مبحث البيع الفضولي، يعني ما ذكروه هناك يجري هنا، مو أنه هذا صار بيع فضولي، لا الحكم. قال وإلا جاء في فرضنا الإسلام مع علمه مع علم المشتري بالفساد جاء منه. جاء ذلك الكلام الذي تقدم من الفقهاء في بحث البيع الفضولي بالنسبة إلى رجوع المشتري بالثمن، وهو شنو؟ هذه التفاصيل اللي ذكرت في مبحث البيع الفضولي. يعني إذا لم يجد عين الثمن، إذا هو عالم إلى حق لو ما إلى حق، من يرجع إذا يشوف عين الثمن شو يسوي، إذا ما وجد عين الثمن شو يسوي، يطالب بيمن بالمثل بالقيمة. يعني ما تقدم هناك حول رجوع المشتري بالثمن على البائعين يجري هنا فيما لو انتفت هذه الفروض الثلاثة. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف إلى مطلب آخر، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.